أرى شباب حديث عهد بعلم على السوشيال ميديا بيقولوا أنا لما أصلي أحط إيدي هنا على صدري ولا تحت الصدر ولا فوق السرة ولا تحت السرة، ويصل الحال بولادنا إن هم يبدعوا بعض عشان خلاف نحط الإيد فين. إنما شوف بقى، انظر إلى الراسخين في العلم، يسأل الإمام أحمد، والله يا أخوانا والله اللي بيضع إيده فوق السرة يقول اللي حط إيده على الصدر مبتدع ضال أشر على الأمة من اليهود والنصارى، تخيل. والتاني اللي يضع إيده على صدره يقول إن التاني ده أضل على الأمة من مش عارف من إيه ومن إيه ومن إيه. جمال الباطن أن يكون قلبك بلا ذنب، قلب أبيض، قلب بفضل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلب أبيض مثل الصفا، قلب أبيض لا ذنب فيه لا سواد فيه بسبب الذنوب والمعاصي، فالذنوب والمعاصي تسود القلوب.
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مما لا شك فيه أن الإسلام جاء بتعاليم تبني شخصية للمسلم تختلف تماما عن هذه التعاليم التي رسمت شخصية الناس في هذا الزمان. إننا نعيش في زمان أصبحت المبادئ الأساسية التي نزن بها الإنسان هي جمال الظاهر، تسريحة الشعر، طبيعة اللبس، طريقة الكلام، نوع التليفون، نوع السيارة، إنما أقيس الإنسان على وفق هذه الأمور. وبعض الناس في زماننا هذا أصبح المقياس الذي به يزن الناس على قدر جماله أو على قدر ماله أو على قدر منصبه. وأما الإسلام فجاء ليضع مجموعة أخرى من المبادئ بها يرسم الإنسان منا شخصيته، تلكم الشخصية التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وإن من أبرز ما جاء به الإسلام ليميز به شخصية المؤمن الجمال في أخلاقه والجمال في طباعه، جمال روحه وجمال قلبه وجمال شكله وجمال سمته. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، فما هو هذا الجمال الذي يحبه الله سبحانه وتعالى؟ هل هو الجمال الظاهر الذي اعتمدت المادية البحتة في زمننا هذا اعتمدته مقياسا تقيس به الناس؟ الإجابة لا. فالله سبحانه وتعالى ذكر في شأن قارون فخرج على قومه في زينته، فما كان هذا هو الجمال الذي يحبه الله ويرضاه؟ ودل على ذلك أن الله خسف به وبداره الأرض. هل المقصود بالجمال الذي أسسته الشريعة ويحبه الله هو ذلك الجمال المتعلق بقوة البنيان وأن يكون الرجل مفتول العضلات؟ والإجابة لا. فالله سبحانه وتعالى ذم أهل النفاق بقوله تبارك وتعالى في شأنهم وإذا رأيتهم
تعجبك أجسامهم، أجسامهم جميلة قوية مفتولة، أصحاب وجوه بيضاء نضرة جميلة، ومع ذلك قال الله قاتلهم الله أن يؤفكون. إذن ليس الجمال هذا هو الجمال المقصود، إنما الجمال الذي جاء به هذا الدين نوع آخر من الجمال. بعض الناس اهتم بالجمال الباطن وحسب، وهؤلاء هم غلاة الصوفية، ظنوا إن الجمال في الإسلام جمال الباطن وحسب، فترى الواحد منهم مرقع الثياب منتن الريح وهو يظن أن هذا ما جاء به الإسلام. وكل هذه الأصناف بعيدة تماما عن شرع الله، وبعيدة تماما عن منهج الله سبحانه وتعالى. وتعالوا بنا لندخل في صلب موضوعنا، ما هو الجمال الذي يحبه الله والذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله جميل يحب الجمال. إن الجمال الذي يحبه الله سبحانه وتعالى بينه ابن القيم رحمة الله عليه حين قال والجمال المحبوب عند الله على صورتين، جمال الباطن اسمع اللي جاية دي، وهو المحبوب لذاته، ثم جمال الظاهر. ايه جمال الباطن وايه جمال الظاهر؟ هنقسم خطبتنا لثلاث محاور أساسية. المحور الأول جمال الباطن، إن من أعظم صور الجمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى هو ذلك الجمال المتعلق بقلبك. وكيف هي صورته؟ وما هي صورة هذا الجمال الباطن؟ إن هذا الجمال الذي يحبه الله أن يمن الله عز وجل عليك بقلب سليم لا غل فيه ولا حسد ولا بغضاء ولا كراهية، لا يحمل همًا ولا غمًا لأحد، ولا يحمل مكروهًا ولا بغضاء لأحد. سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من خير الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم كل صدوق اللسان مخموم القلب. فقالوا يا رسول الله صدوق اللسان عرفناه، فما مخموم القلب؟ قال شوف جمال الباطن، قال هو التقي النقي الذي لا غل فيه ولا حسد ولا بغضاء ولا كراهية، هو ده جمال الباطن. جمال الباطن الجمال المحبوب لذاته عند الله سبحانه وتعالى أن يكون قلبك سليما للناس، لا تحمل فيه غلا ولا بغضاء ولا كراهية لأحد. سبحان الله، إذا رأيت نعمة في يد أخيك دعوت الله عز وجل أن يبارك له في هذه النعمة، وإذا رأيت خيرا في يديه سألت الله سبحانه وتعالى أن يزيده نعما وأن يعينه على الشكر. قلب سليم، هذا هو الجمال الباطن الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وبه ساد الأولون. يسأل علي رضي الله عنه بما ساد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما سادوا إلا بسلامة قلوبهم. الجمال الباطن كان عنده جمال باطني، قلبه سليم لكل الخلق. يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، ولما يخالطه عبد الله بن عمرو بن العاص ويسأله عن أرجى عمل يعمله قال إنني أبيت وليس في قلبي غل ولا حسد ولا بغضاء لأحد، أبيت وقلبي سليم لكل الناس. هذا جمال الباطن. قارن بين هذا الجمال وبين أنواع من الناس لا تحمل في قلبها إلا الغل إلا البغضاء إلا الحسد للناس. نسأل الله السلامة والعافية من كيدهم ومن مكرهم بل ومن شرهم. جمال الباطن أن يكون قلبك بلا ذنب، قلب أبيض، قلب بفضل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلب أبيض مثل الصفا، قلب أبيض لا ذنب فيه لا سواد فيه بسبب الذنوب والمعاصي. فالذنوب والمعاصي تسود القلوب، تسود القلوب. وأما صاحب الجمال الباطن هو الحريص دائما على الاستغفار وعلى التوبة والرجوع إلى الله حتى يصبح قلبه هذا قلبا أبيض. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت له في قلبه نكتة سوداء. آدي السواد اللي موجود في القلوب. فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه أصبح أبيضا لامعا. يقال صقل السيف إذا كان لامعا. هكذا القلب مع الاستغفار والتوبة دائما ما يمحو الله سبحانه وتعالى الذنوب عن هذا القلب حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا هو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دائما أن نفعله مع هذا القلب حتى نتصف بجمال الباطن. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فلماذا يجمع بين الاثنين بين التوابين وبين المتطهرين؟ قالوا لأن بالتوبة جمال الباطن وبالتطهر جمال الظاهر، فيجمع الله للعبد كلا الجمالين جمال الظاهر وجمال الباطن. صورة تلت من جمال القلب هو ذلكم القلب الذي ملئ بمعرفة الله سبحانه وتعالى. وهذه أعلى صور جمال الباطن أن يمن الله عز وجل عليك بقلب يعرفه، يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته. يمن الله عز وجل عليك بقلب محب أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى، حريص أن يسمع كثيرا عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، حريص أن يقرأ دائما عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فتمتلئ جوانب القلب بمعرفة الله سبحانه وتعالى. وهذه أعظم درجة من درجات جمال الباطن أن يمتلئ قلبك بمعرفة الله سبحانه وتعالى، فتثمر هذه المعرفة من معاني المحبة لله سبحانه، ومن معاني اليقين فيه سبحانه وتعالى، ومن معاني التوكل عليه سبحانه وتعالى، ما به يتجمل قلبك بهذه المعاني الشريفة التي لا يتعبد بها أحد في الدنيا إلا نال السعادة في الدنيا والآخرة. النوع الثاني من أنواع الجمال جمال الروح، أن يمن الله عز وجل عليك بروح طيبة بروح جميلة، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن وهو على فراش الموت. وأما المؤمن فإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت إليه ملائكة بيض الوجوه حسنة الثياب طيبة الريح فتقول له أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب. وما هي أمارة الروح الجميلة؟ إيه أمارة إن أنت فعلا روحك جميلة؟ من أمارات هذه الروح الجميلة أن يتحلى صاحبها بمكارم الأخلاق. إنسان على خلق، إنسان مؤدب، تجلس معه وأنت مكتئب، فمن حلاوة منطقه ومن دماثة خلقه تقوم بفضل الله وقد ملئت جوانبك بالسعادة والطمأنينة والسكينة. في حد لما تقعد معاه سبحان الله يفتح لك الأبواب، روحه جميلة. قاتل المائة نفس يروح للعالم، شوف الروح الجميلة، فيقول له هل لي من توبة؟ فشوف الروح الجميلة فيقول ومن يحجب باب التوبة عنك ومن يغلق باب التوبة في وجهك بل يقبل الله منك توبتك. إنسان لما تقعد معاه تجد بالفعل روحه جميلة. لو أنت مضطرب، لو أنت قلقان، لو أنت خايف سبحان الله تجلس معه يملأ قلبك طمأنينة وسكينة لما ترى معه من جمال في روحه سبحان الله. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا إن الجمال الحقيقي اللي يتصف به الإنسان جمال الروح. حدثني بربك عن رجل تزوج امرأة صابرة صابرة دينة فاضلة خلوقة تحب له الخير، وهي دميمة الوجه وبين امرأة في أعلى صور الجمال وهي سليطة اللسان وسيئة الخلق، أيهما تشعر معها بالطمأنينة والسكينة؟ صحبة الروح الطيبة، صحبة الروح الطيبة. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يغرس في أصحابه أن الجمال الحقيقي في جمال الطباع، في جمال الروح، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، أولا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان؟ عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي بعث محمدا بالحق ما تجملت الخلائق بمثلهما. من الجمال العظيم اللي سبحان الله ربنا بيمن به على الإنسان هو ذلك الجمال المتعلق بالروح. سبحان الله، أحد المشايخ تجلس معه وانت جاي تشعر باليأس والإحباط والقنوط بسبب ذنب وقعت فيه، تجلس معه فيحدثك عن رحمة الله ويعلق قلبك بالرجاء في الله سبحانه وتعالى، فتقوم من بين يديه وأنت من أشرح الناس صدرا. جمال الروح. كانوا يقولون: كنا إذا ضاقت بنا الهموم وضاقت بنا الأرض بما رحبت، ما هو إلا أن نذهب فنجلس بين يدي شيخ الإسلام ابن تيمية، فنرى من حسن توكله وصبره وجمال روحه ما به ينقلب الهم إلى سعادة وسرور. إنك تقعد مع حد سبحان الله يحول همك إلى فرح. سبحان الله، كانوا يقولون من مالك رحمة الله عليه: كنت إذا وجدت من قلبي قسوة أذهب فأنظر إلى وجه محمد بن واسع فينفعني الله عز وجل بمجالسته أياما، أبص بس في وشه، أشوف بس جمال روحه، سبحان الله النفس تهدأ. كانوا يقولون في ترجمة ابن شوذب: كنا إذا رأيناه تذكرنا الملائكة، تنزل السكينة، تنزل الطمأنينة. إنسان روحه حلوة، سبحان الله، إنسان حيثما كان كانت البركة موجودة. سبحان الله، يحدثني حد من أحبابنا فتح محل بقالة، يقول لي: سبحان الله، في زبون يدخل علي المحل، سبحان الله المحل فاضي، ولكن أول ما يدخل والله العظيم أشعر بالبركة نزلت في المكان، وألي سبحان الله الزباين ملت المكان، أقول سبحان الله ما أجمل هذه الروح وما أطيب هذه النفس التي جعلها الله باب رزق للآخرين. ويقول لي سبحان الله يدخل علي زبون آخر، أول ما يدخل أقول سبحان الله الشياطين بتتمطط في المكان، ولو معايا زبون أو اثنين يسيبوني ويمشوا. في أرواح جميلة، أرواح طيبة، حيثما كانت والله النظرة في وجهها تسعد القلب، النظرة في وجهها تسعد القلب، النظرة في وجهها تملأ القلب بالسكينة والطمأنينة. وما هذا إلا بسبب جمال روح هؤلاء، دماثة أخلاقهم. سبحان الله، تنظر في وجهه تطمئن، تطمئن. علشان كده كل ما كان الإنسان على خلق فهو ده الجمال الحقيقي، وهو ده الميزان الحقيقي اللي ربنا هيوزنك بيه يوم القيامة. إن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. ومن الجمال أيضا الذي دعت إليه السنة، الجمال الكتاب والسنة، الجمال المتعلق بالجسد. شرعتنا إنما جاءت علشان الإنسان دايما يكون في أبهى صورة وأبهى حلة. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب سيئة، فنظر النبي إليه وقال: ألك مال؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: أي المال أعطاك الله؟ قال: عندي من الإبل كذا وكذا وكذا. فنظر إليه وقال: إن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. إيه الشكل اللي أنت عامله ده؟ إيه المنظر ده؟ ليس هذا أبدا من الدين في شيء. ويقول جابر رضي الله عنه كما عند أبي داود في السنن بإسناد صحيح قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى رجلا منا ثائر الشعر ورأى رجلا منا متسخ الثياب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم لثائر الشعر وقال صلى الله عليه وسلم أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره ونظر إلى الآخر وقال أما كان يجد هذا ما ينقي به ثوبه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد الآن إزاي يكون عندنا جمال في الظاهر كما اهتمت الشريعة بجمال الباطن، تهتم الشريعة بجمال الظاهر. أحباب الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة كما تحكي عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس ينتابون رسول الله من العوالي في ثياب الصوف والغبار والعرق. تخيل القانون ده، ثياب صوف وغبار وعرق. فدخل واحد منهم على النبي صلى الله عليه وسلم والريح تظهر منه، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال أما يغتسل أحدكم لهذا اليوم؟ الواحد منكم ما يغتسلش لهذا اليوم، اليوم اللي هيتجمع فيه المسلمين، أهل المنطقة كلهم متجمعين، ألا يجد أحدكم ما يغتسل به حتى يتم جمال الظاهر؟ الحمد لله من الله على الصحابة بجمال الباطن. أنتوا ما عندكمش جمال للظاهر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يغضب أشد الغضب لما يرى ذات يوم رجل يدخل المسجد ومعالم الجمال راحت منه، واكل ثوم وبصل والرائحة قد خرجت منه آذت الناس. فيقول صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا. ليس هذا أبدا من حال المؤمن، ولا هذا هو الجمال الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. حال الإنسان دايما المسلم جمال الظاهر، بل سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يأكد على معنى عظيم جدا، إنك لما تيجي حسن الثياب طيب الريح في جمال ظاهر. النبي يقول لنا إن من ضمن أجزاء النبوة جزء من 24 جزء من النبوة أن تكون حسن السمت، شكلك حلو، لبسك نظيف، رائحتك طيبة. فقال صلى الله عليه وسلم إن الهدي الصالح أو السمت الصالح، شكلك الجميل، جزء من 24 جزءا من النبوة، لأن ربنا بيحب الجمال. ويدخل رجل على النبي هو من أجمل الناس، آتاه الله عز وجل جمال في الخلقة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله قد آتاني من الجمال ما ترى، وإنني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنا، أفي ذلك شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، يحب الجمال في كل مناحي الحياة. اتخيل معايا كده إن ربنا سبحانه وتعالى يشرع لنا، الفقهاء بيحطوا باب كبير اسمه باب سنن الفطرة، وتكون هذه من الأعمال التي يأخذ الإنسان عليها أجر، فتقليم الأظافر أنت تأخذ عليها أجر، نتف الإبط وحلق العانة أنت تأخذ عليها أجر، المضمضة والاستنشاق أنت تأخذ عليها أجر، وضوءك أنت تأخذ عليها أجر. ليه؟ لأن كل ده بيصب في النهاية في قالب اسم الجمال الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. ولو دورت وبحثت في كتب الفقه في الأبواب المتعلقة بالاغتسال والأغسال المسنونة هتلاقي الفقهاء عند الحنابلة مثلا في 16 غسل مستحب. لو رايح الجمعة تغتسل، لو في صلاة العيدين تغتسل، في صلاة كسوف استسقاء تغتسل، في الوقوف بعرفة اغتسال، في الأعياد اغتسال. ليه؟ ليظل الإنسان صاحب جمال ظاهري. هتلاقي الشريعة اتكلمت على ثياب الإنسان، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في بردة حمراء ما رأيت أجمل منه. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بمظهره الجمال اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه. الجمال الظاهري اللي ربنا سبحانه وتعالى دعانا إليه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من خير ثيابكم البياض فالبسوها، لأن هي من أفضل الثياب، جمال يحبه الله سبحانه وتعالى. ما اقتصرت الشريعة أبدا على إن الجمال يكون في الظاهر، بل الشريعة أكدت على إن الجمال يكون في كل منحة من حياة الإنسان. حتى سبحان الله لما يرزقك الله سبحانه وتعالى بمولود، لما تيجي تختار اسمه، الشريعة أكدت إنك تختار أجمل الأسماء وتختار أحسن الأسماء. لما رزقت فاطمة بنت رسول الله بغلام، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما سميتم ولدي؟ قالوا يا رسول الله سميناه حرب. قال لا لا لا، بل هو حسن. ثم رزقت بمولود، قال ما سميتم ولدي؟ قالوا سميناه حرب. قال لا 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 لا، بل هو حسين. فلما رزقت بالثالث قال ما سميتم ولدي؟ قالوا سميناه حرب. قال لا، بل هو محسن. اختيار الاسم، تدخل امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألها ما اسمك؟ قالت يا رسول الله أنا اسمي عصية. قال لا، بل أنت برة، اسمك عصية ده وحش من المعصية. لا لا، أنت اسمك من النهاردة برة. وسبحان الله، تدخل امرأة أخرى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألها عن اسمها فيرى ما في اسمها من السوء والقبح، فيسميها النبي صلى الله عليه وسلم حسانة، اسم جميل. حتى في الأسماء اختار النبي صلى الله عليه وسلم المسميات الحسنة، مش كده وبس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على إن الجمال يكون في كل شيء في حياتك. بيتك لازم يكون جميل، الشارع بتاعك لازم يكون جميل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهروا أفنيتكم، فإن اليهود لا تطهر أفنيتها. طهروا الطرق، طهروا الشوارع، نظفوا شوارعكم تكون جميلة، لأن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. النبي صلى الله عليه وسلم يأكد إن من الجمال إنك تكون بين الناس لك رائحة طيبة، أنت مميز بها. سبحان الله، سيدة عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة. وانتوا عارفين ان في بعض انواع الثياب لما بيجي فيها عرق للانسان بيخرج منها روائح سيئة. قالت فاشتريت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة، فلما عرق بها وجد فيها رائحة سيئة فقذفها النبي وما لبسها. حبش أبدا أنه تطلع منه رائحة سيئة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها جمال. حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر، في الباطن، في الأقوال، في الأفعال، في الأخلاق، في الروح، في القلب، في الجسد، تدعو إلى الجمال. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. قولوا قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى لما أكد على هذه القيمة في حياة المسلم أكد عليها حتى في مواطن الخلاف ومواطن الإشكاليات بين الناس. شوف، إنما يظهر جمال الروح وجمال القلب، الجمال الباطن للإنسان على قدر دينه، وإنما يظهر هذا الجمال في مواطن الخلاف. أنا لما بختلف معك أنت بتعامل معي إزاي؟ قال الله سبحانه وتعالى في موطن هو من أشد مواطن الخلاف والفراق، قال تعالى وسرحوهن سراحا جميلة. إحنا لما حد بيجي يطلق أسأل الله أن يحفظ علينا بيوتنا، لما بنيجي نطلق أخبرنا إيه؟ بنشن على بعض وبنأذي بعض وبنعمل مشاكل لبعض وبنفضح بعض وبنرفع قضايا على بعض وبنتبلى على بعض هذا هو الصراح الجميل اللي النبي كان بيتكلم عنه. سبحان الله سبحان الله. الجمال إنما يظهر فيك في مواطن الخلاف. يروي أبو نعيم في حليته، وأختم معكم إن شاء الله بهذا الموقف علشان أقول إحنا محتاجين جمالنا يظهر وقت ما بنختلف مع بعض. ممكن أختلف معك في موقف، ممكن أختلف يا سيدي معك في مسألة. إحنا إيه جمال الدين وجمال الشريعة للمفترض نتحلى به وقت الخلاف؟ يروي أبو نعيم في حليته أن رجلا أتى مكة في موسم الحج، فوجد في موسم الحج ثلاثة من أئمة المسلمين في العلم. وجد في موسم الحج أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، ثلاثة من الكبار خالص بقى، يعني ثلاثة من الأئمة. يعني ابن أبي ليلى بيقول أنا أدركت 120 صحابي، أنا واخد العلم من 120 صحابي، فتخيل علم هذا الرجل. والثلاثة سئلوا في سؤال واحد والثلاثة اختلفوا. بس شوف الجمال، شوف الجمال في الاختلاف، شوف الجمال في الأدب، شوف جمال الروح، شوف جمال القلب. قال فذهبت إلى أبي حنيفة فسألته يا أبا حنيفة ما تقول في رجل باع بيعا بشرط؟ فقال أبو حنيفة الشرط باطل والبيع باطل. قال فسألت ابن أبي ليلى يا ابن أبي ليلى ما تقول في رجل باع بيعا واشترط؟ فقال ابن أبي ليلى البيع صحيح والشرط باطل. فسألت ابن شبرمة يا ابن شبرمة وما تقول أنت في رجل باع بيعا واشترط؟ قال البيع صحيح والشرط صحيح. التلاتة مختلفين ولا مش مختلفين؟ التلاتة مختلفين، بدعوا بعض، كفروا بعض، ضربوا بعض، أهانوا بعض، القلوب مليانة غل وبغضاء لبعض. أبدا والله، بل كل واحد منهم استقبل كلام الآخر بطمأنينة وسكينة. فقال أبو حنيفة أما ما أقول فلأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرط وبيع. طالما إن النبي نهى يبقى البيع فاسد والشرط فاسد. وقال ابن أبي ليلى وأما أنا فأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته عائشة تريد أن تعتق بريرة اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها يا عائشة وإنما الولاء لمن أعتق، فصحح النبي البيع وأبطل الشرط. وأما ابن شبرمة قال وأما أنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من جابر جملا واشترط جابر ألا يعطي النبي الجمل حتى يصل المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم فصحح النبي البيع وصحح النبي الشرط. فقال كل واحد منهم لصاحبه لله ضركم لولا أنت لهلكنا. شوف الجمال حتى عند الاختلاف. احنا أبسط شيء النهاردة لو اختلفنا في مسألة واحدة بس نبدع بعض وبنكفر بعض، اختلفنا في مسألة واحدة بس بنهجر بعض. ليه؟ ليه؟ ليه الخلاف وليه الهجر؟ الاختلاف ده سندة كونية، ولا يزالون مختلفين. ألا يسعون ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم المسألة دي اختلفوا فيها وترحموا. كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، وكان هذا لا يعيب على هذا وهذا لا يعيب على هذا، حديث أنس. كنا مع النبي في حجة الوداع فلما نزلنا من على عرفات منا المكبر ومنا المهلل ومنا الملبي، وهذا لا ينكر على هذا وهذا لا ينكر على هذا. ابن عباس يجي له واحد ويقول له يا ابن عباس ألا ترى هذا الخلاف الذي بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فابن عباس شايف الرجل محتد، إيه يا سيدي إيه الخلاف؟ قال هذا يقول ما لبى النبي صلى الله عليه وسلم وما نوى إلا بعد أن أحرم، وهذا يقول ما نوى إلا وهو على دبته، وهذا يقول ما نوى إلا لما صعد إلى مكان عال. فابن عباس يقول له أنا أعلم الناس بهذا. واحدة واحدة بس، اهدى يا سيدي اهدى يا سيدي. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم صلى ركعتين، وبعدما أحرم قال لبيك اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة، وكان حول النبي أقوام خرجوا فقالوا ما أهل النبي إلا بعد أن صلى. فلما خرج النبي وصعد على دابته كان حول دابته أقوام سمعوا النبي يقول لبيك اللهم حج لا رياء ولا سمعة. فلما على النبي جزءا عاليا من الأرض واجتمع كل الناس حوله قال لبيك اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة، فهذا على صواب وهذا على صواب وهذا على صواب. انت متشنج ليه؟ انت متشنج ليه في وقت الخلاف؟ امر طبيعي جدا. شوف ابن عباس بكل أريحية لا ده صح وده صح وده صح. انا والله قلبي بيتقطع لما ارى شباب حديث عهد بعلم على السوشيال ميديا بيقولوا انا لما اصلي احط ايدي هنا على صدري ولا تحت الصدر ولا فوق السرة ولا تحت السرة، ويصل الحال بولادنا ان هم يبدعوا بعض عشان خلاف نحط الايد فين. انما شوف بقى انظر الى الراسخين في العلم. يسأل الامام احمد والله يا اخوانا والله اللي بيضع ايده فوق السرة يقول اللي حط ايده على الصدر مبتدع ضال اشر على الامة من اليهود والنصارى، تخيل. والتاني اللي يضع ايده على صدره يقول ان التاني ده اضل على الامة من مش عارف من ايه ومن ايه ومن ايه. ايه ده الامام احمد؟ انظر الى الراسخين في العلم. شوف جمال الدين بقى، شوف جمال الروح. بيسألوا امام احمد يا امام هو احنا لما نصلي احط ايديا كده على صدري ولا تحت صدري ولا فوق السرة ولا تحت السرة؟ فقال الامام احمد كل هيئة من هذه فعلها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالامر في ذلك واسع، فمن شاء أن يجعلها هكذا فليفعل، ومن شاء أن يفعل كذا فليفعل، ومن شاء أن يفعل هكذا فليفعل. شفت الجمال عند الخلاف؟ شفت الجمال عند الاختلاف؟ إحنا ليه مساجدنا النهاردة بقت ساحة بنقطع فيها بعض؟ ليه؟ لأن إحنا ما تمسكناش بالأدب الجميل، ما تمسكناش بالخلق الجميل، ما تمسكناش بالصفح الجميل، ما تمسكناش بالهجر الجميل. يوم ما بيكون بالفعل من أبرز سمات شخصيتك إنك إنسان جميل في قلبك وروحك، جميل في بدنك، جميل في حالك مع الله سبحانه وتعالى، إحنا كده بنسترد شخصيتنا اللي الإسلام رسمها لينا مرة تانية. أسأل الله أن يحفظنا بحفظه، وأن يبارك فيكم، وأن يحفظكم، وأن يسددكم، وأن يجعلكم يجعلني وإياكم من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من هذه الأربع. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم اجعلنا ذاك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك منيبين أواهين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا قولي هذا واستغفروا الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.